إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة. كذلك النظر بتدبر وفهم إلى المناسبة بين الآيات، فهذا مثال في سورة الفاتحة. قال القرطبي رحمه الله: وصف الله تعالى نفسه بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم، لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمنه من الترغيب، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه، ليكون أعون على طاعته وأمنع. فتأمل: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين فيها اتصاف بالترهيب، فقرنه الله تبارك وتعالى بالترغيب فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه، ليكون أعون على طاعته وأمنع. في سورة البقرة في قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال القرطبي رحمه الله: لما أخبر الله سبحانه في الآية قبل ما دل على وحدانيته وقدرته وعظم سلطانه، أخبر أنه مع هذه الآيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ معه أندادا. وقال السعدي رحمه الله: ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها، فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من دون الله أندادا. كذلك وصف الله تبارك وتعالى بمقتضى الآية. قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن سمعت قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. سمع أعرابي قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فصاح وقال: سبحان الله، من أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه في قوله فورب السماء والأرض؟ فيقول: من أغضب الجليل حتى حلف. وأما الخوف من العقوبة فعن عكرمة رحمه الله قال: جئت ابن عباس رضي الله عنهما وهو يبكي، وإذا المصحف بين يديه في حجره، فأعظمت أن أدنو منه، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ جعلني الله فداك. فقال: هؤلاء الورقات. وإذا هو في سورة الأعراف وذكر له أصحاب السبت، ثم قرأ ابن عباس: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال قلت جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قال فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين، لأنه تنبه إلى أمر لم يفطن هو إليه، فقال جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قال فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأت الليلة آية أسهرتني، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ الآية. قال بعض القوم وقد سألهم ما عنا، فقال بعض القوم الله أعلم، فقال إني أعلم أن الله أعلم، ولكن إنما سأل إن كان عند أحد منكم علم وسمع فيها بشيء أن يخبر بما سمع. فسكتوا فرآني أهمس، يقول ابن عباس رضي الله عنهم قال قل يا ابن أخي ولا تحقد نفسك. قال قل عني بها العمل. فتركني وأقبل وهو يفسرها ويقول صدقت يا ابن أخي، إنما عني بها العمل. ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سنه وكثر عياله، وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم القيامة، صدقت يا ابن أخي. وعن المطلب بن عبد الله رحمه الله قال قرأ ابن الزبير رضي الله عنهما آية فوقف عندها أسهرته حتى أصبح، فدعا ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني قرأت آية وقفت الليلة عندها فأسهرتني حتى أصبحت، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تسهرك، إنما عني بها المشركون. ثم قرأ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يؤمنون هنا ويشركون بالله. في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وصححه الألباني. أتى العلامة ابن القيم رحمه الله على شيء كثير من مقاصد سورة الفاتحة المباركة مما لا ينقضي منه العجب، وذلك في ثلاثة مجلدات كبار يريد مدارج السالكين، وأتى بوقفات يتأمل فيها في فاتحة الفواتح في فاتحة الكتاب العظيم مما لا ينقضي منه العجب ومما يبهر العقول والقلوب. فسبحان من هذا عطاؤه يؤتيه من يشاء وهو ذو الفضل العظيم. الوقفة الأولى عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، تأمل في هذا المثل التطبيقي للتدبر في كتاب الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. قال وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحق لسورة تشتمل على هذا الشفاء أن يستشفى بها من كل مرض، لهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى. فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله كلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معاني هذه السورة. الوقفة الثانية وجه الاتيان بضمير الجمع في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فالصواب أن يقال هذا مطابق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين، والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم، فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب الجليل جل وعلا وإقرار بالفاقة له وإلى عبوديته مع استعانته واستهدائه، فأتى فيه بصيغة ضمير الجمع نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية، وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك، فيكون هذا أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن يقول أنا عبدك ومملوكك. ولهذا لو قال أنا وحدي مملوكك استدعى مقته، فإذا قال أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم وأفخم، لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدا وأنا واحد منهم، فكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك، فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد فتأمله. وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونحو دعاء آخر في آخر البقرة وفي آخر آل عمران وأولها، وأكثر أدعية القرآن المجيد. الوقفة الثالثة في سورة الفاتحة عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله أضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب لوجوه منها، أن النعمة هي الخير والفضل، لأنه أضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب. صراط الذين أنعمت عليهم غير من غضبت عليهم، لم يقل هكذا وإنما حذف فاعل الغضب وقال غير المغضوب عليه. فأما إضافة النعمة إليه فالنعمة هي الخير والفضل، وأما الغضب فمن باب الانتقام والعدل، والرحمة تغلب الغضب، فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما، وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه وحذف الفاعل في مقابلها، كقول مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فعند الشر أتوا بالإسناد لما لم يسمى فاعله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ومنه قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، وأما في خرق السفينة فأردت أن أعيبها، ثم قال بعد ذلك وما فعلته عن أمري. وقال الإمام رحمه الله في حذف فاعل الغضب في قوله تعالى غير المغضوب عليه من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكره، وفي ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره ما ليس في حذفه. فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره فقلت هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه وأعطاه ما تمناه كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف وأعطي. وقال رحمه الله ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية العزة والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين وهم الذين أنعم الله عليهم ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليه، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك أو عاقوك. سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. أجمع آيات هذه السورة لمعاني الدين وحقائق الملة: إياك نعبد وإياك نستعين. يعترف العبد عند تلاوتها بأمرين عظيمين: الأول أنه عبد لله لا يعبد أحدا سواه، ولا يتوجه برغبته ورهبته ومحبته ورجائه وصلاته ونسكه وجميع عباداته إلا لله وحده، لا يشرك به شيئا. فالأسلوب أسلوب قصر، فيه تقديم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا أنت. الثاني أنه لا يستعين على قضاء حوائده وكشف كربه وتفريج همومه وإجابة دعائه وتحقيق آماله ورفع آلامه إلا بالله، فهو القادر وحده على كل شيء، وهو المستعان على كل شيء. وهو بهذا يعترف لربه بالقوة المطلقة والقدرة التامة والعلم الكامل والرحمة الواسعة والربوبية الشاملة والفضل والملك والإنعام جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذه الآية على قلة ألفاظها فإنها تضمنت معاني جليلة وحقائق عالية تستحق أن يتوقف المسلم عندها مليا. من ذلك أن العبادة قدمت فيها على الاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. فتقدمت العبادة على الاستعانة لأن العبادة حق الله، وأما الاستعانة فحق المخلوق، وحق الله بلا شك مقدم على حق المخلوق، وهي بهذا تعلمنا الأدب مع الله وتقديم حقه وأمره ونهيه على كل شيء اعترافا بفضله وألوهيته وإجلالا له وخضعانا لجنابه. ومن ذلك أن الفعلين جاء بلفظ الجمع: نعبد ونستعين، ولم يقل أعبد وأستعين، تذكيرا للمسلم بارتباطه مع الأمة المسلمة وحرصه على إيجادها وبعده عن الفردية والانعزال، إضافة إلى ما فيها من التواضع الذي يقتضيه هذا الاعتراف. ذلك أنه إذا ذكر عبادته مع عبادة الأمة واستعانته مع استعانتها ارتفع من قلبه الالتفات إلى عبادته والعجب بها، فهو يقول بلسان الحال: أنا يا رب ليس مني عبادة تستحق أن أعترف بها، لكن عبادتي مع إخواني هي محل اعترافي لك وتوسلي إليك. فيسقط بذلك رؤية المصلي لعمله، وهذا داع لقبوله عند ربه واستجابة دعائه، فإنه لا يقبل عملا من معجب ولا يسمع دعاء من متكبر. ومن ذلك تقديم العبادة في الآية على الاستعانة وافق قسم السورة المذكورة في الحديث القدسي: النصف الأول لله والنصف الثاني للعبد. والسورة من 7 آيات تبدأ على الصحيح بقوله: الحمد لله رب العالمين، فيكون ما لله فيها 3 آيات ونصف، وما للعبد 3 آيات ونصف. ومن ذلك أن الدين منقسم إلى قسمين، هما العبادة والاستعانة، ولا يكمل دين امرئ حتى يقوم بهما على أكمل الوجوه. فالصلاة عبادة واستعانة، وسؤال الله ودعاؤه عبادة واستعانة، وأفضل الخلق من كملهما وقام بهما على أكمل وجه وأحسن حال، وشر الخلق من ترك عبادة الله وترك الاستعانة به على قضاء الحوائج وكشف الكرب وتيسير الأمور وشرح الصدور. هذان الصنفان، وبقي صنفان، أولهما من قام بالعبودية وقصر في الاستعانة، وهذا يحصل لبعض الصالحين، فهو يؤدي المأمورات ويترك المنهيات ويفعل ذلك بانتظام، لكنه مقل من الاستعانة بالله على قضاء حاجاته وعبادة رب، وقد حرم بذلك حظا عظيما من الافتقار إلى الله واللجئ إليه والانطراح بين يديه وعرض حاجته على من يفرح بقضائها، ويبتلي عباده بأنواع البلاء ليقبلوا بها على ربهم، متضرعة قلوبهم وجلة أفئدتهم، فتسكن بمناجاة السميع العليم الرحيم، تلذ بدعائه وتأنس بعرض حاجتها عليه. وهذا الصنف يقع منه التقصير في الاستعانة جهلا بمقام الاستعانة الذي لا يكمل إيمان العبد إلا به، وغفلة عن الاقتداء بالأنبياء الذين يحرصون على الاستعانة بربهم والالتجاء إليه، كما وقع من آدم، وكما وقع كذلك من سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن سائر الأنبياء والمرسلين، فإنهم في الاستعانة بالله تبارك وتعالى واللجئ إليه على مقام عظيم. ثاني الصنفين من يستعين بالله في أموره وتحصيل حاجته ولو كانت محرمة، لكنه مقصر في العبادة أو تارك لها بالكلية. هذا موجود في بعض العصاة والمنحرفين وعتاة المجرمين، فتجدهم يدعون الله كثيرا لقضاء حوائجهم حلالا كانت أم حرام، لكنهم لا يرعون أمر الله ولا نهيه، ولا يطيعون الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في قليل أو كثير. فهؤلاء أصناف أربعة من أصناف الخلق في العمل بركني هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن هنا تعلم أنه ينبغي للعاقل أن يتفقد هذين الأمرين العظيمين. ومن عجائب هذه الآية أن العبد يتوسل بها بين يدي الدعاء الأعظم في السورة: اهدنا الصراط المستقيم، فيعترف أنه عبد ذليل مفتقر محتاج طالب للعون، وهذه من أعظم وسائل إجابة الدعاء، فيقال له: ما أهم شيء تريد أن يعينك الله عليه؟ فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. حري بمن حمد الله وأثنى عليه ومجده ثم اعترف بعبوديته بربه أن يجاب دعاؤه وتحقق طلباته. فهذا بعض التدبر في بعض آيات سورة الفاتحة، وهنالك أمثلة ونماذج لتدبر السلف في كتاب الله تبارك وتعالى ينبغي أن تعرف لتحتذى. ومعلوم أن الإنسان لن يصل إلى شيء من الخير إلا بذله لربه وافتقاره إليه وانطراحه بين يديه طالبا عونه مستمنحا إياه الهداية والفهم، لأن الله تبارك وتعالى هو صاحب الإفهام وحده. ففهمناها سليمان في تلك المشكلة التي حكم فيها داود بما حكم، وصار سليمان إلى حكم آخر كان موطن الصواب في الحكم، فقال الله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، حتى ينفي ما يمكن أن يعلق بالأذهان عند الثناء على سليمان بأنه قد فهم ما لم يفهمه أبوه ببعض تنقص لأبيه عليه السلام، وهذه طريقة القرآن أيضا، فينفي هذا عن الأذهان. وكلا آتينا حكما وعلما، ولكن المنحة من الله تبارك وتعالى لمن يشاء، وهو فعال لما يريد. أنين التائبين أحب إلى الله تعالى من زجل المسبحين، وما دخل على الله تبارك وتعالى من باب هو أوسع من باب الافتقار إليه والذل بين يديه والانكسار لجلال عظمته، فإنه ما دخل داخل على ربه من باب هو أوسع من هذا الباب، بمعنى أن تكون عبدا لله، وهذا ما ينبغي عليك أن تلحظه من أجل أن تحققه في الحياة. كن عبدا، لست سيدا، لست أصيلا في الكون، أنت طارئ عليه، فكن كما خلقك الله، قد خلقك الله تبارك وتعالى عبدا، فكن عبدا كما خلقك الله، ما خلقك سيدا ولن تكون، وإنما أنت عبد مسخر مربوب مقهور، هذا في الجملة. وكل ما خلق الله ومن خلق كذلك، حتى إبليس فهو عبد بهذا المعنى في إطار العبودية العامة، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما هو عبد مقهور مربوب مسخر. وأما العبادة التي يأتي بها العبد لله تبارك وتعالى فهذا شيء آخر، هؤلاء هم الذين أضافهم الرحمن لنفسه، فقال وعباد الرحمن، فأضافهم الله تبارك وتعالى لنفسه. وأما الكل فهم عبيد لله تبارك وتعالى بالمعنى العام، وأما بالمعنى الخاص فإن الذين يذلون لله تبارك وتعالى ويحققون العبودية لوجهه الكريم فهؤلاء هم الممدوحون حقا والمنعم عليهم صدقا. وينبغي علينا أن نأخذ بالوسائل الموصلة إلى تحقيق هذه الغاية العظيمة التي لأجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلقنا الله لعبادته، فهذا هو المقصود من خلقنا وخلق الخلق، وهي عبادة الرب جل وعلا. فينبغي علينا أن نتوسل بالوسائل المشروعة التي آتانا الله تبارك وتعالى للوصول إلى هذه الغاية المتغياة. من ذلك ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، أعني الاعتكاف في بيوت الله جل وعلا. ومعلوم أنه كلما كانت الغاية سامية وكانت القمة عالية كان عبث الشيطان وكيده من أجل صرف الخلق عن الوصول إليها شديدا وضاريا، فينبغي علينا أن نتفطن لذلك. فالمقصود الأعظم من الاعتكاف هو عكوف القلب على الرب جل وعلا بتصفية القلب من شوائبه وإقباله على الله خالقه والانطراح بين يديه عبودية له واستعانة به، وهذا لا يمكن أن يتحقق مع السفاسف ومع الأمور التي هي من نزغ الشيطان، فما أكثر ما تتأتى هذه الأمور عند عدم المواتاة لما هو الأصل في مسائل الاعتكاف، لأن الأصل في مسألة الاعتكاف أن يكون كل وحده. وقد ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم الخباء في المسجد ليخلو فيه بربه بعيدا عن أعين الناظرين وتداخل المتداخلين وتشويش المشوشين إلى غير ذلك من هذه الأمور الصوارف عن الوصول إلى الحق المبين، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى الإنسان أن يعكف على ذاته مقبلا على ربه بعيدا عن القيل والقال وبعيدا عن الخلاف والشجار، وينبغي أن يعلم أنه إنما جعل على باب المسجد مع نعله كل ما يتعلق بهويته ودخل عبدا لله مجردا، وهذا هو المقصود من الاعتكاف، من أجل أن يراجع المرء ما كان منذ احتلم وصار مكلفا، تكتب عليه حسناته وسيئاته أو تكتب عليه سيئاته وله حسناته، إلى اللحظة التي دخل فيها معتكفة، فحينئذ يصفي قلبه وينقي ضميره ويهذب تصوره وفكره من أجل أن يحصل أكبر فائدة مرجوة من انقطاعه في بيت الله لربه ومولاه، من أجل أن يحصل على المنحة الإلهية الربانية إذا خرج من اعتكافه مغفورا له مهذبا مصقولا كأنما ولدته أمه من جديد. فينبغي عليه أن نطرح جانبا كل خلاف وكل شجار، وأن نقطع على الشيطان الطريق، فإذا ما جاءت الأسئلة التي تؤدي إلى الخلاف والمشاجرة والنزاع والغيبة والنميمة وما أشبه من تضييع الأوقات وذبحها، ينبغي علينا إذا ما جاء شيء من ذلك أن نصده وأن نرده وأن نستقيم على النهج وأن نقل الكلام وأن نقل المنام وأن نقبل على المليك العلام بهمة واهتمام، وأن نجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى، وألا نضيع نفسا فيصير فارغا من ذكر لله جل وعلا. هذه ليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان، وهي مظنة أن تكون ليلة القدر، وما يدريك لعل ذلك كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، إلى غير ذلك من تحديداتها على حسب التقريب لا على حسب التعيين. ولكن من قام ليالي العشر فقد أدرك ليلة القدر. فهذا في الجملة يجمع لك الأمر كله، أنك إذا ما قمت ليالي العشر فحتما تصيب ليلة القدر، لأنها في أوتار العشر الأواخر. وبحسبة أخرى أتت من النقيض للحسبة المعلومة في الأوتار، قال شيخ الإسلام رحمه الله تبعا لبعض أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم، إن ليلة القدر قد تكون في الأشفاع كما تكون أيضا في الأوتار، التمسوها في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، في خامسة تبقى. قال لو كان الشهر كاملا لكان ذلك موافقا للأشفاع لا للأوتار، في معنى ما قال رحمه الله. إذن هي العشر، وينبغي أن تنفق أوقاتها في طاعة الله جل وعلا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. لو كنت وحدك لم تتحصل على هذا الوعد النبوي الكريم، يعني لو قمت الليل كله وحدك مع غير إمامك، فمن أدراك أنك كتب لك قيام الليل حتى لو قمته، لأنك يمكن أن تقوم الليلة ولا تكتب لك وإنما تكتب عليك، من أدراك. أما هذا الوعد النبوي الكريم فهو متحقق لا محالة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، إذا دخل العشر أحيا ليلة، يعني كان يحيي الليل كله. وهي التي روت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ليلة إلى الفجر، يعني ما أحيا ليلة قط بالصلاة من أولها إلى آخرها. إذن بالنظر في الحديثين نخلص إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع العبادة في ليالي العشر، وهذا مقطوع به، لأن جبريل كان يدارس النبي القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فلا شك أن مدارسة القرآن كانت تحدث في ليالي رمضان، فهذا قدر من الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم ما شاء الله ويدارسه جبريل القرآن، فمدارسة القرآن من وسائل إحياء ليالي رمضان وإحياء العشر أيضا. فإذا فرغت من الصلاة وكتب لك بفضل الله قيام ليلة فاشغل باقيها بما ينفعك، تدبر في آيات الكتاب العزيز، وتعلم كيف تفهم، تعلم كيف تسبر غور الآيات وكيف تصل إلى المراد. وقد كنت ذكرت قديما لإخواننا بارك الله فيهم عند النظر في بعض الأجزاء من تفسير السعدي رحمه الله تعالى، وتفسير السعدي على خلاف تفسير المفسرين لأنه يلحظ المعنى ويركز عليه من غير نظر إلى التقديرات النحوية والتخريجات اللغوية والأحكام الفقهية إلى غير ذلك مما يركز عليه بعض المفسرين، وهو مطلوب، ولكن يريد أن يصل إلى المعنى مكشوفا من أقصر طريق، فيأتي بالآيات ثم يعقب الآيات بذكر معناه. فكنت أقول لإخواني اقرأ ما ذكر السعدي رحمه الله من معنى الآيات مرة ومرة ومرة، ثم اكتب أنت معنى الآيات على حسب ما استقر في قلبك وعقلك من قراءتك لتفسير السعدي رحمه الله لتلك الآيات، ثم بعد ذلك قارن ما كتبته بما كتبه هو، وانظر هل الفجوة بين ما كتبت وما كتب عميقة وغائرة أم أن المدى قريب. فإن كان ذلك أو ذلك فاقرأ كلامه مرة ثانية، ثم اكتب أنت مرة ثانية، وما يزال ذلك كذلك حتى يقع التطابق. لا أقصد في الحفظ، يعني أن تحفظ كلامه ثم تكتبه فما استفدنا شيئا، وإنما ينبغي عليك أن تكتب كتابة مقاربة شيئا فشيئا حتى يقع الحافر على الحافر، يعني في المعنى لا في اللفظ، وإنما بفهمك لمقاصد الكتاب العزيز. فاشغل نفسك بمثل هذا، تأمل وتفكر في حالك منذ بلغت الحلم، منذ صرت مكلفا، وما كان من أمر يسوء وما كان من ذنب فلا تدري هل غفره الله تبارك وتعالى أم لم يغفر، أحصاه الله ونسوه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. من أدراك أن ما كان من السيئات والذنوب قد غفر؟ من أدراك أنك لا تحاسب عليه؟ من أدراك أن الإنسان قد يقع على الذنب فيسقط من عين الرب جل وعلا إلى أن يقبضه الله رب العالمين في سخطه؟ لا تدري. تأمل واستعد وانظر وابكي على خطيئتك كما أمر رسول الله. اشغلوا أنفسكم أيها الأحبة بما ينفعكم، لا تضيعوا أوقاتكم ولا تبددوا وتهدروا أعماركم، ولا تأخذوا في الجدال والخلاف والنقاش والمماراة، دعوا هذا جانبا، صفوا القلوب والعقول والنفوس كما هو المقصود من الاعتكاف، والله يرعاكم ويوفق مسعاكم ويسدد قصدكم وخطاكم، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة. كذلك النظر بتدبر وفهم إلى المناسبة بين الآيات، فهذا مثال في سورة الفاتحة. قال القرطبي رحمه الله: وصف الله تعالى نفسه بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم، لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمنه من الترغيب، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه، ليكون أعون على طاعته وأمنع. فتأمل، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين فيها اتصاف بالترهيب، فقرنه الله تبارك وتعالى بالترغيب فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه، ليكون أعون على طاعته وأمنع. في سورة البقرة في قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال القرطبي رحمه الله: لما أخبر الله سبحانه في الآية قبل ما دل على وحدانيته وقدرته وعظم سلطانه، أخبر أنه مع هذه الآيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ معه أندادا. وقال السعدي رحمه الله: ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها، فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من دون الله أندادا. كذلك وصف الله تبارك وتعالى بمقتضى الآية، قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن سمعت قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. سمع أعرابي قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فصاح وقال: سبحان الله، من أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه في قوله فورب السماء والأرض؟ فيقول: من أغضب الجليل حتى حلف. وأما الخوف من العقوبة فعن عكرمة رحمه الله قال: جئت ابن عباس رضي الله عنهما وهو يبكي، وإذا المصحف بين يديه في حجره، فعظمت أن أدنو منه، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ جعلني الله فداك. فقال: هؤلاء الورقات. وإذا هو في سورة الأعراف وذكر له أصحاب السبت، ثم قرأ ابن عباس: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال: قلت: جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين، لأنه تنبه إلى أمر لم يفطن هو إليه، فقال: جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قرأت الليلة آية أسهرتني، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ الآية. قال بعض القوم وقد سألهم: ما عنا؟ فقال بعض القوم: الله أعلم. فقال: إني أعلم أن الله أعلم، ولكن إنما سأل إن كان عند أحد منكم علم وسمع فيها بشيء أن يخبر بما سمع. فسكتوا، فرآني أهمس. يقول ابن عباس رضي الله عنهم: قال: قل يا ابن أخي ولا تحقد نفسك. قال: قل: عني بها العمل. فتركني وأقبل وهو يفسرها ويقول: صدقت يا ابن أخي، إنما عني بها العمل. ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سنه وكثر عياله، وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم القيامة، صدقت يا ابن أخي. وعن المطلب بن عبد الله رحمه الله قال: قرأ ابن الزبير رضي الله عنهما آية فوقف عندها أسهرته حتى أصبح، فدعا ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني قرأت آية وقفت الليلة عندها فأسهرتني حتى أصبحت، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسهرك، إنما عني بها المشركون. ثم قرأ: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يؤمنون هنا ويشركون بالله. في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وصححه الألباني. أتى العلامة ابن القيم رحمه الله على شيء كثير من مقاصد سورة الفاتحة المباركة مما لا ينقضي منه العجب، وذلك في ثلاثة مجلدات كبار يريد مدارج السالكين، وأتى بوقفات يتأمل فيها في فاتحة الفواتح، في فاتحة الكتاب العظيم، مما لا ينقضي منه العجب ومما يبهر العقول والقلوب. فسبحان من هذا عطاؤه يؤتيه من يشاء وهو ذو الفضل العظيم. الوقفة الأولى عند قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. تأمل في هذا المثل التطبيقي للتدبر في كتاب الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن القلب يعرض له معرضان عظيمان، إن لم يتداركهما تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. قال: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحق لسورة تشتمل على هذا الشفاء أن يستشفى بها من كل مرض، لهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى. فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله كلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معاني هذه السورة. الوقفة الثانية: وجه الاتيان بضمير الجمع في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالصواب أن يقال هذا مطابق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين، والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم، فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب الجليل جل وعلا، وإقرار بالفاقة له وإلى عبوديته مع استعانته واستهدائه، فأتى فيه بصيغة ضمير الجمع: نحن معاشرة عبيدك مقرون لك بالعبودية. وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه: نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك. فيكون هذا أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن يقول: أنا عبدك ومملوكك. ولهذا لو قال: أنا وحدي مملوكك استدعى مقته، فإذا قال: أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك، كان أعظم وأفخم، لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدا وأنا واحد منهم، فكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك، فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد. فتأمل، وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط، نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونحو دعاء آخر في آخر البقرة وفي آخر آل عمران وأولها، وأكثر أدعية القرآن المجيد. الوقفة الثالثة في سورة الفاتحة عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله أضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب لوجوه منها، أن النعمة هي الخير والفضل، لأنه أضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب. صراط الذين أنعمت عليهم، غير من غضبت عليهم، لم يقل هكذا وإنما حذف فاعل الغضب وقال غير المغضوب عليه. فأما إضافة النعمة إليه فالنعمة هي الخير والفضل، وأما الغضب فمن باب الانتقام والعدل، والرحمة تغلب الغضب، فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه وحذف الفاعل في مقابلها، كقول مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فعند الشر أتوا بالإسناد لما لم يسمى فاعله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومنه قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، وأما في خرق السفينة فأردت أن أعيبها، ثم قال بعد ذلك وما فعلته عن أمر. وقال الإمام رحمه الله في حذف فاعل الغضب في قوله تعالى غير المغضوب عليه من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكره، وفي ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره ما ليس في حذفه. فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره فقلت هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه وأعطاه ما تمناه كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف وأعطي. وقال رحمه الله ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية العزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليه، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك أو عاقوك. سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، أجمع آيات هذه السورة لمعاني الدين وحقائق الملة إياك نعبد وإياك نستعين. يعترف العبد عند تلاوتها بأمرين عظيمين، الأول أنه عبد لله لا يعبد أحدا سواه، ولا يتوجه برغبته ورهبته ومحبته ورجائه وصلاته ونسكه وجميع عباداته إلا لله وحده، لا يشرك به شيئا. فالأسلوب أسلوب قصر، فيه تقديم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر. إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا أنت. الثاني أنه لا يستعين على قضاء حوائده وكشف كربه وتفريج همومه وإجابة دعائه وتحقيق آماله ورفع آلامه إلا بالله، فهو القادر وحده على كل شيء، وهو المستعان على كل شيء، وهو بهذا يعترف لربه بالقوة المطلقة والقدرة التامة والعلم الكامل والرحمة الواسعة والربوبية الشاملة والفضل والملك والإنعام جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذه الآية على قلة ألفاظها فإنها تضمنت معاني جليلة وحقائق عالية تستحق أن يتوقف المسلم عندها مليا. من ذلك أن العبادة قدمت فيها على الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، فتقدمت العبادة على الاستعانة لأن العبادة حق الله، وأما الاستعانة فحق المخلوق، وحق الله بلا شك مقدم على حق المخلوق، وهي بهذا تعلمنا الأدب مع الله وتقديم حقه وأمره ونهيه على كل شيء اعترافا بفضله وألوهيته وإجلالا له وخضعانا لجنابه. ومن ذلك أن الفعلين جاء بلفظ الجمع، نعبد ونستعين، ولم يقل أعبد وأستعين، تذكيرا للمسلم بارتباطه مع الأمة المسلمة وحرصه على إيجادها وبعده عن الفردية والانعزال، إضافة إلى ما فيها من التواضع الذي يقتضيه هذا الاعتراف. ذلك أنه إذا ذكر عبادته مع عبادة الأمة واستعانته مع استعانتها ارتفع من قلبه الالتفات إلى عبادته والعجب بها، فهو يقول بلسان الحال: أنا يا رب ليس مني عبادة تستحق أن أعترف بها، لكن عبادتي مع إخواني هي محل اعترافي لك وتوسلي إليك. فيسقط بذلك رؤية المصلي لعمله، وهذا داع لقبوله عند ربه واستجابة دعائه، فإنه لا يقبل عملا من معجب ولا يسمع دعاء من متكبر. ومن ذلك تقديم العبادة في الآية على الاستعانة وافق قسم السورة المذكورة في الحديث القدسي، النصف الأول لله والنصف الثاني للعبد، والسورة من 7 آيات تبدأ على الصحيح بقوله: الحمد لله رب العالمين، فيكون ما لله فيها 3.5 آيات وما للعبد 3.5 آيات. ومن ذلك أن الدين منقسم إلى قسمين هما العبادة والاستعانة، ولا يكمن دين امرئ حتى يقوم بهما على أكمل الوجوه. فالصلاة عبادة واستعانة، وسؤال الله ودعاؤه عبادة واستعانة، وأفضل الخلق من كملهما وقام بهما على أكمل وجه وأحسن حال، وشر الخلق من ترك عبادة الله وترك الاستعانة به على قضاء الحوائج وكشف الكرب وتيسير الأمور وشرح الصدور. هذان الصنفان، وبقي صنفان أولهما من قام بالعبودية وقصر في الاستعانة، وهذا يحصل لبعض الصالحين، فهو يؤدي المأمورات ويترك المنهيات ويفعل ذلك بانتظام، لكنه مقل من الاستعانة بالله على قضاء حاجاته وعبادة ربه، وقد حرم بذلك حظا عظيما من الافتقار إلى الله واللجئ إليه والانطراح بين يديه وعرض حاجته على من يفرح بقضائها، ويبتلي عباده بأنواع البلاء ليقبلوا بها على ربهم، متضرعة قلوبهم وجلة أفئدتهم، فتسكن بمناجاة السميع العليم الرحيم، تلذ بدعائه وتأنس بعرض حاجتها عليه. وهذا الصنف يقع منه التقصير في الاستعانة جهلا بمقام الاستعانة الذي لا يكمل إيمان العبد إلا به، وغفلة عن الاقتداء بالأنبياء الذين يحرصون على الاستعانة بربهم والالتجاء إليه، كما وقع من آدم، وكما وقع كذلك من سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن سائر الأنبياء والمرسلين، فإنهم في الاستعانة بالله تبارك وتعالى واللجئ إليه على مقام عظيم. ثاني الصنفين من يستعين بالله في أموره وتحصيل حاجته ولو كانت محرمة، لكنه مقصر في العبادة أو تارك لها بالكلية. هذا موجود في بعض العصاة والمنحرفين وعتاة المجرمين، فتجدهم يدعون الله كثيرا لقضاء حوائجهم حلالا كانت أم حرام، لكنهم لا يرعون أمر الله ولا نهيه، ولا يطيعون الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في قليل أو كثير. فهؤلاء أصناف أربعة من أصناف الخلق في العمل بركني هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن هنا تعلم أنه ينبغي للعاقل أن يتفقد هذين الأمرين العظيمين. ومن عجائب هذه الآية أن العبد يتوسل بها بين يدي الدعاء الأعظم في السورة: اهدنا الصراط المستقيم، فيعترف أنه عبد ذليل مفتقر محتاج طالب للعون. وهذه من أعظم وسائل إجابة الدعاء، فيقال له: ما أهم شيء تريد أن يعينك الله عليه؟ فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. حري بمن حمد الله وأثنى عليه ومجده ثم اعترف بعبوديته بربه أن يجاب دعاؤه وتحقق طلباته. فهذا بعض التدبر في بعض آيات سورة الفاتحة، وهنالك أمثلة ونماذج لتدبر السلف في كتاب الله تبارك وتعالى ينبغي أن تعرف لتحتذى. ومعلوم أن الإنسان لن يصل إلى شيء من الخير إلا بذله لربه وافتقاره إليه وانطراحه بين يديه طالبا عونه مستمنحا إياه الهداية والفهم، لأن الله تبارك وتعالى هو صاحب الإفهام وحده. ففهمناها سليمان في تلك المشكلة التي حكم فيها داود بما حكم، وصار سليمان إلى حكم آخر كان موطن الصواب في الحكم. فقال الله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، حتى ينفي ما يمكن أن يعلق بالأذهان عند الثناء على سليمان بأنه قد فهم ما لم يفهمه أبوه ببعض تنقص لأبيه عليه السلام. وهذه طريقة القرآن أيضا، فينفي هذا عن الأذهان: وكلا آتينا حكما وعلما. ولكن المنحة من الله تبارك وتعالى لمن يشاء، وهو فعال لما يريد. أنين التائبين أحب إلى الله تعالى من زجل المسبحين، وما دخل على الله تبارك وتعالى من باب هو أوسع من باب الافتقار إليه والذل بين يديه والانكسار لجلال عظمته. فإنه ما دخل داخل على ربه من باب هو أوسع من هذا الباب، بمعنى أن تكون عبدا لله. وهذا ما ينبغي عليك أن تلحظه من أجل أن تحققه في الحياة. كن عبدا، لست سيدا، لست أصيلا في الكون، أنت طارئ عليه. فكن كما خلقك الله، قد خلقك الله تبارك وتعالى عبدا، فكن عبدا كما خلقك الله، ما خلقك سيدا ولن تكون، وإنما أنت عبد مسخر مربوب مقهور. هذا في الجملة. وكل ما خلق الله ومن خلق كذلك، حتى إبليس فهو عبد بهذا المعنى في إطار العبودية العامة، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما هو عبد مقهور مربوب مسخر. وأما العبادة التي يأتي بها العبد لله تبارك وتعالى فهذا شيء آخر. هؤلاء هم الذين
أضافهم الرحمن لنفسه فقال وعباد الرحمن، فأضافهم الله تبارك وتعالى لنفسه. وأما الكل فهم عبيد لله تبارك وتعالى بالمعنى العام، وأما بالمعنى الخاص فإن الذين يدلون لله تبارك وتعالى ويحققون العبودية لوجهه الكريم فهؤلاء هم الممدوحون حقا والمنعم عليهم صدقا. وينبغي علينا أن نأخذ بالوسائل الموصلة إلى تحقيق هذه الغاية العظيمة التي لأجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلقنا الله لعبادته، فهذا هو المقصود من خلقنا وخلق الخلق، وهي عبادة الرب جل وعلا. فينبغي علينا أن نتوسل بالوسائل المشروعة التي آتانا الله تبارك وتعالى للوصول إلى هذه الغاية المتغياة. من ذلك ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، أعني الاعتكاف في بيوت الله جل وعلا. ومعلوم أنه كلما كانت الغاية سامية وكانت القمة عالية كان عبث الشيطان وكيده من أجل صرف الخلق عن الوصول إليها شديدا وضاريا، فينبغي علينا أن نتفطن لذلك. فالمقصود الأعظم من الاعتكاف هو عكوف القلب على الرب جل وعلا بتصفية القلب من شوائبه وإقباله على الله خالقه والانطراح بين يديه عبودية له واستعانة به. وهذا لا يمكن أن يتحقق مع السفاسف ومع الأمور التي هي من نزغ الشيطان، فما أكثر ما تتأتى هذه الأمور عند عدم المواتاة لما هو الأصل في مسائل الاعتكاف، لأن الأصل في مسألة الاعتكاف أن يكون كل وحده. وقد ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم الخباء في المسجد ليخلو فيه بربه بعيدا عن أعين الناظرين وتداخل المتداخلين وتشويش المشوشين إلى غير ذلك من هذه الأمور الصوارف عن الوصول إلى الحق المبين. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى الإنسان أن يعكف على ذاته مقبلا على ربه بعيدا عن القيل والقال وبعيدا عن الخلاف والشجار. وينبغي أن يعلم أنه إنما جعل على باب المسجد مع نعله كل ما يتعلق بهويته ودخل عبدا لله مجردا. وهذا هو المقصود من الاعتكاف، من أجل أن يراجع المرء ما كان منذ احتلم وصار مكلفا، تكتب عليه حسناته وسيئاته أو تكتب عليه سيئاته وله حسناته إلى اللحظة التي دخل فيها معتكفة، فحينئذ يصفي قلبه وينقي ضميره ويهذب تصوره وفكره من أجل أن يحصل أكبر فائدة مرجوة من انقطاعه في بيت الله لربه ومولاه، من أجل أن يحصل على المنحة الإلهية الربانية إذا خرج من اعتكافه مغفورا له مهذبا مصقولا كأنما ولدته أمه من جديد. فينبغي عليه أن نطرح جانبا كل خلاف وكل شجار وأن نقطع على الشيطان الطريق، فإذا ما جاءت الأسئلة التي تؤدي إلى الخلاف والمشاجرة والنزاع والغيبة والنميمة وما أشبه من تضييع الأوقات وذبحها، ينبغي علينا إذا ما جاء شيء من ذلك أن نصده وأن نرده وأن نستقيم على النهج وأن نقل الكلام وأن نقل المنام وأن نقبل على المليك العلام بهمة واهتمام وأن نجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى وألا نضيع نفسا فيصير فارغا من ذكر لله جل وعلا. هذه ليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان، وهي مظنة أن تكون ليلة القدر، وما يدريك لعل ذلك كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر إلى غير ذلك من تحديداتها على حسب التقريب لا على حسب التعيين. ولكن من قام ليالي العشر فقد أدرك ليلة القدر. فهذا في الجملة يجمع لك الأمر كله، أنك إذا ما قمت ليالي العشر فحتما تصيب ليلة القدر لأنها في أوتار العشر الأواخر. وبحسبة أخرى أتت من النقيض للحسبة المعلومة في الأوتار، قال شيخ الإسلام رحمه الله تبعا لبعض أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم إن ليلة القدر قد تكون في الأشفاع كما تكون أيضا في الأوتار، التمسوها في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، في خامسة تبقى. قال لو كان الشهر كاملا لكان ذلك موافقا للأشفاع لا للأوتار، في معنى ما قال رحمه الله. إذن هي العشر، وينبغي أن تنفق أوقاتها في طاعة الله جل وعلا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. لو قمت وحدك لم تتحصل على هذا الوعد النبوي الكريم، يعني لو قمت الليل كله وحدك مع غير إمامك فمن أدراك أنك كتب لك قيام الليل حتى لو قمته، لأنك يمكن أن تقوم الليلة ولا تكتب لك وإنما تكتب عليك، من أدراك؟ أما هذا الوعد النبوي الكريم فهو متحقق لا محالة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما إذا دخل العشر أحيا ليلة، يعني كان يحيي الليل كله. وهي التي روت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ليلة إلى الفجر، يعني ما أحيا ليلة قط بالصلاة من أولها إلى آخرها. إذن بالنظر في الحديثين نخلص إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع العبادة في ليالي العشر، وهذا مقطوع به لأن جبريل كان يدارس النبي القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فلا شك أن مدارسة القرآن كانت تحدث في ليالي رمضان، فهذا قدر من الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم ما شاء الله ويدارسه جبريل القرآن، فمدارسة القرآن من وسائل إحياء ليالي رمضان وإحياء العشر أيضا. فإذا فرغت من الصلاة وكتب لك بفضل الله قيام ليلة فاشغل باقيها بما ينفعك، تدبر في آيات الكتاب العزيز وتعلم كيف تفهم، تعلم كيف تسبر غور الآيات وكيف تصل إلى المراد. وقد كنت ذكرت قديما لإخواننا بارك الله فيهم عند النظر في بعض الأجزاء من تفسير السعدي رحمه الله تعالى، وتفسير السعدي على خلاف تفسير المفسرين لأنه يلحظ المعنى ويركز عليه من غير نظر إلى التقديرات النحوية والتخريجات اللغوية والأحكام الفقهية إلى غير ذلك مما يركز عليه بعض المفسرين، وهو مطلوب، ولكن يريد أن يصل إلى المعنى مكشوفا من أقصر طريق، فيأتي بالآيات ثم يعقب الآيات بذكر معناه. فكنت أقول لإخواني اقرأ ما ذكر السعدي رحمه الله من معنى الآيات مرة ومرة ومرة، ثم اكتب أنت معنى الآيات على حسب ما استقر في قلبك وعقلك من قراءتك لتفسير السعدي رحمه الله لتلك الآيات، ثم بعد ذلك قارن ما كتبته بما كتبه هو وانظر هل الفجوة بين ما كتبت وما كتب عميقة وغائرة أم أن المدى قريب. فإن كان ذلك أو ذلك فاقرأ كلامه مرة ثانية ثم اكتب أنت مرة ثانية، وما يزال ذلك كذلك حتى يقع التطابق. لا أقصد في الحفظ يعني أن تحفظ كلامه ثم تكتبه فما استفدنا شيئا، وإنما ينبغي عليك أن تكتب كتابة مقاربة شيئا فشيئا حتى يقع الحافر على الحافر، يعني في المعنى لا في اللفظ، وإنما بفهمك لمقاصد الكتاب العزيز. فاشغل نفسك بمثل هذا، تأمل وتفكر في حالك منذ بلغت الحلم، منذ صرت مكلفا، وما كان من أمر يسوء وما كان من ذنب فلا تدري هل غفره الله تبارك وتعالى أم لم يغفر، أحصاه الله ونسوه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. من أدراك أن ما كان من السيئات والذنوب قد غفر؟ من أدراك أنك لا تحاسب عليه؟ من أدراك أن الإنسان قد يقع على الذنب فيسقط من عين الرب جل وعلا إلى أن يقبضه الله رب العالمين في سخطه؟ لا تدري. تأمل واستعد وانظر وابكي على خطيئتك كما أمر رسول الله. اشغلوا أنفسكم أيها الأحبة بما ينفعكم، لا تضيعوا أوقاتكم، ولا تبددوا وتهدروا أعماركم، ولا تأخذوا في الجدال والخلاف والنقاش والمماراة، دعوا هذا جانبا، صفوا القلوب والعقول والنفوس كما هو المقصود من الاعتكاف، والله يرعاكم ويوفق مسعاكم ويسدد قصدكم وخطاكم، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.